أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أمره صلى الله عليه وآله لحذيفة وما جرى له. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا البحث، يعني اللقاب السابع، اي نعم، هي على كل جانب الوسيلة مرة سابقا، أنه الوسيلة لا تنحصر بصيغة معينة أو نمط معين أو شاكلة معينة، بل هي بأنماط متعددة، كما مر بنا أن كل علاقة بالله تعالى علاقة من طرف المخلوق بالخالق أو من طرف الخالق مع المخلوق، هي تتم عبر الوساطة. نظام الخلقة الإلهي قائم على الوساطة، لذلك شارعة وبادئة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بتوسط الأسماء، نظام الوسائط. فنظام الوسائط في الحقيقة نظام عام. مرة أن عبادة الله حتى كطقوس بدنية لابد أن تتخذ واسطة، الكعبة قبلة أو آدم قبلة لسجود الملائكة وما شابه ذلك. في التوبة مر بنا أيضا توبة آدم بالتوسل بالنبي وآله، أو مر تعلم المؤمنين من أيضا بتوسط عالم. ففي الحقيقة إذن أصل فكرة التوسل أو كذا هو التوسيط والإقرار بوجود الوساطة في العلاقة بين البار، حتى في المعرفة، في مقامات الاعتقاد، مقامات القلب، مقامات العقل، مقامات الروح، الآيات. إذا الوسيلة والوساطة هذه على قدم وساق مقررة ومفروضة في العلاقة إذن بين الخالق والمخلوق في نظام الوسائط. ويمكن ترجمتها هذه بجانب ترجمان آخر، ترجمان هو عبارة عن مثلا نسبة قاعدة الجبر والاختيار، لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين أمرين اختيار. المدد الإلهي يمثل أمر من جانب، إذا صح التعبير، نسبة جبرية، يسمون نسبة جبرية نسبة فعل الله، وجانب قابلية الممكن المخلوق لتلقي الفيض الإلهي عبر الواسطة يمثل جانب مثلا التفويض إن صح التعبير، أو نسبة التفويض، أو قل النسبة التي تتصل وترتبط بجانب المخلوق. ففي الحقيقة كما أن نظام الوسائط قاعدة حاكمة على كل علاقة بين المخلوق والخالق، نظام الواسطة إنكار أو جحود نظام الواسطة عبارة عن جهل بالسنة الإلهية في مقام الفعل هذه السنة الإلهية في مقام الفعل بنفسها كما تفسر وتحلل بأنها نظام الواسطة بنفسها، هذا التفسير يعكس لنا باب أو يفتح لنا باب لتفسيرها أيضا من باب قاعدة لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين أمرين، يعني في مدد إلهي عبر الواسطة يعني جانب فعل الله، التلقي والتقبل من هذه الواسطة جانب فعل المخلوق اللي هو يعني إن صح التعبير نسميه تفويض أو أمر بين أمرين. إذن يتم الأمر الحال أشياء الأشياء، بل في توسع ربما نذكره في مكان آخر مناسب، أن قاعدة الجبر لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين ليست في الأفعال بعد، حتى في الذوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الأمر الشأن بسم الله الرحمن الرحيم، كل أمور هكذا، أمور سواء كانت ذوات أو أفعال، الأمر بسم الله الرحمن الرحيم بتوسط الاستعانة بسم الله الرحمن الرحيم، المدد للذوات لأصل تقرر الذوات لأصل وجود الذوات هو بلحاظ هو بتوسط الوسائط أو في أفعالها. لذلك قابلية الممكنات، القابلية الماهوية الممكنات قالوا عنها أنها ترجع إلى جانب المخلوق إن صح التعبير التفويضي، جانب المدد الإلهي إن صح التعبير جانب الجبر، أو جانب الأمر الإلهي نعبر أصح من الجبر، الأمر الإلهي جانب المخلوق القابلية جانب الأمر الخلقي أو الأمر المخلوقي، أمر بين أمرين في أصل وجود هذه الذوات أو في أفعالها. في قاعدة عدم الجبر نفي الجبر والتفويض أو أمر الاختيار أمر بين أمرين ترجع يمكن تقريرها حتى إلى مقام الذوات الأشياء ليس الأفعال فقط، ويرجع تفسيرها إلى كل علاقة بين الخالق والمخلوق إن على صعيد الأفعال أو على صعيد الذوات. أي نعم، هذا طبعا ليس بجبر، هذه بالعكس تدل على أن لتلك الذوات تقرر قبل مقام الطينة كما مر بنا في بحث التفسير. يعني هم يتخيلون كثير من الباحثين ربما حتى أن مقام أخبار الطينة تدل على الجبر، معنى مقام الجبر انظر للذوات بلحظة أفعال، وأجابوا عنه أنه اقتضاء لا بأس، الجواب لا بأس، بس في جواب آخر له ذكرناه في التفسير أنه تدل جملة من الآيات على أن الإنسان تقرر قبل الطينة بعد، قبل طينة روحه وطينة بدنه، وذاك هو أصله. على أي حال، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الآية الأخرى بعد ولم تك شيئا، أو لا يتذكر الإنسان أنه لم يكن من قبل شيئا، أو لا يتذكر الإنسان أنه لم يكن من قبل شيئا، التعبير من أو لا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، أو لا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. على كل فأيما كان، إذن قاعدة عدم الجبر والاختيار ليس يقتصر فيها على الأفعال بل على الذوات، وهي تفسير آخر ووجهة أخرى لنفس نظام الوسائط ونظام الحاكم.
لا معنى للاختيار،
شي معنى في الروايات الطينة موجودة جماعة استجابوا جعل طينتهم من عليين، جماعة رفضوا إيه في التالي إذا أنت موجود إذا وجماعة جحدوا وجعل طينتهم من سجين. الآن ذواتنا البرزخية والأخروية رهينة الاختيار، صنع أنت تصنع ذاتك، أنت تبني ذاتك، كيف تجوهرها؟ جوهرها أنت الصائغ، أنت السابق، كما في دعاء عرفة أنت الذي أحييت أنا الذي عصيت أنت. فالإنسان هو الجانب السابق الصائغ الكذا، يحوك لنفسه ألبسة وأبدان وأرواح وصيغ، هو يصيغ نفسه كيفما، فمشيئته تصوغ. مر بنا بأنه الإنسان حتى طبيعة قدرة نفسه يخلق جواهر، أعماله تتجوهر، المصنع الذي يولد هذه الجواهر ويخلقها نفس النفس الإنسانية، كل فعل كل خاطرة كل سكنة. اي ف فإذا قاعدة نفي الجبر والاختيار تستوسع إلى الذوات حتى، وتفسر وتطبق على نفس العلاقة بين الخالق والمخلوق، وتفسر نظام الوساطة أو نظام الأسماء الإلهية أنها هي النظام الحقيقي النهائي لتنظيم عالم الخلقة. لذلك أعظم آية بسم الله الرحمن الرحيم، أعظم آية في القرآن لتبيان أن هذا هو السنة الإلهية في نظام الخلقة، بالمدد عبر الأسماء، فادعوه بها، فادعوه بها، توجهوا إليه بها. هذه نظام الأسماء كوسائط مدد جانب الأمر الإلهي، قابلية المخلوقات هي جانب ماذا؟ الخلقي. في توسع آخر احنا ذكرناه سابقا في قاعدة الاختيار ونفي الجبر والتفويض، أنها لا تنحصر، أنها لا تنحصر بماذا؟ لا تنحصر ب لا تنحصر بالفعل الفردي، تشمل الفعل الاجتماعي الفعل الجمعي، لا جبر ولا تفويض. لذلك مفردات عديدة تفسر بهذا الأمر، الظهور ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليس جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، يعني مسؤولية تقع على البشرية يعني، ولطف واجب عن الله تعالى، كلا الجانبين يراعى فيه. وهذا بحث مهم يعني حتى لفلسفات علم الاجتماع وفلسفات علوم السياسية والحقوق العامة كذا، أن نلتفت إلى أنها ماذا؟ أنها ليس جانب جبري، جانب متفاعل حي حيوي، جانبين على كل. فإذا في توسع، ففي الحقيقة قاعدة لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين أمرين، هذه قاعدة حاكمة على كل علاقة بين الخالق والمخلوق، كل علاقة بين الخالق والمخلوق، في التجوهر وإيجاد الجواهر أو في الأفعال أو 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 أو، فهو مرتبط بنظام الوسائط الأسماء الإلهية المدد منها. فلذلك فأفلح كل الفلاح لما تمسك بعروتنا أهل البيت، يعني آدم تمسك بنظام الأسماء. أول أمر تبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، استعن بالواسطة الإلهية بالاسم الإلهي، تبارك استعين أتبرك بسم الله الرحمن الرحيم أو أستعين بسم الله الرحمن الرحيم، أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، أطلب أدعو أسترزق فادعوه بها. نعم، إذن بسم الله الرحمن، كل أمر لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. إذن قاعدة لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين وقاعدة نظام الوسائط وقاعدته هي يعني قاعدة واحدة ذات وجوه متعددة حاكمة على العلاقة بين الخالق والمخلوق، هي النسبة بين الخالق والمخلوق.
العقد
طبعا مو بس عقد، يعني من أمهات البحوث المعارف. الفقرة اللاحقة أمره
أصل الحكم
يعني مو بالمعنى أصل العقلي. طبعا 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 أن المعارف بعض قواعدها لها أمومة فوقية، أمومة أصل ينحدر وينشعب منه قواعد أخرى. طبعا القواعد تعلو بعضها البعض، تكون أصل لبعضها البعض،
العدل متفرع على هذا القاعدة،
تؤاصل بعضها البعض،
قاعدة العدل متفرع على هذه القاعدة.
على أي حال إذا عاد كصفة
فعل من العدل إلى
نعم، شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولي العلم من خلقه قائما بالقسط لا إله إلا هو، وأولي العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو. الآن هذا عطف على ماذا؟ على الشهد شاهد أو على إيش؟ هو الشاهد حاضر بعد على كل قائما القيام، فادعوه بها القيام بالمدد والإمداد، كلا نمد. أمره صلى الله عليه طبعا لكي يعرف الإنسان الفرع من الأصل وهيمنة الأصل على قواعد عديدة. الموجب لانسجام القواعد الكثيرة الأصل الوحداني الذي تنحدر وتتولد منه كثرة القواعد، فيكون هو الرابط الوحدوي النسيجي بينها، وهذا أمر مهم كي نحل التعارض والتضارب في القواعد حتى المعرفية به، به تحل عقد المكاره وكذلك هو المراتب التالية، أيهما مقدم أيهما حاكم تكوينا، كل ذلك مؤثر. يعني الالتفات إلى التراتب المنظومي أمر مهم، ومن ثم معرفة أي من الأنبياء سيد الأنبياء، أي من الأنبياء أولي العزم، أي من الأئمة سيد الأوصياء، كذا أمر مؤثر. ليس كما يدعي المسيحيون أن يكفي لنا أن نعرف أنه نبي، لا، مرتبته، لأن المتقدم ناسخ أو حاكم مهيمن على المتأخر، وبالتالي تقدمه في الاتباع عند التضارب، عند التعارض أو عند التزاحم.
أعلم قاعدة التوحيد،
كيف تكون أعلم قاعدة؟
يتفرع عليه.
إذا أي توحيد؟ توحيد توحيد له مقام، يعني أصل الذات الإلهية خلوه الكميس، تقصد إذن معاني أخرى للتوحيد، به يقام التوحيد، توحيد في الأفعال مثلا. إيه هذا أمر مر بنا بألفاظ أخرى، وهي أنه مراتب الحجج ومنظومة الحجج تعرف عليها أمر مهم.
مو
إيه؟ تراتبية القواعد العقلية أو التكوينية والكونية أيضا أمر مهم، أيهما أيها أصل أيها فرعون. دائما الأصل حلال العقد بين تضاربات الفروع. كيف الأب يكون مثلا يحل المشكلة بين الفروع المولدة على المجرة، كلما كان أصل كان لأن عمدا ما فتح سيدنا، إذا فتح امتحان موجود. كملوا عمدا ما شرعت هي بنت من هنا باعتبار شيء مزاحمة. فاليوم جاء لا ما يحتاج على أي تقدير. هذا أمر نعم مهم ولا بد من، فإنكار الوسائط كأنما إنكار للأسماء الإلهية، كهو إنكار للأسماء الإلهية هو إنكار للبسملة. عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله حذفوها معرفيا وحذفوها تبنيا اسميا. نعم أمره صلى الله عليه وآله لحذيفة وما جرى له. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله هاي بعد في غزوة تبوك، لأن كلها سلسلة بحث غزوة تبوك، وإن كان في الوسط في بحث عن أصحاب العقبة وكذا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالرحيل في أول نصف الليل الأخير، يعني هاي جانب خب استراتيجي عسكري وأيضا راح للسفر. وأمر مناديه فنادى، هذا السفر في الليل، فنادى ألا لا يسبقن رسول الله صلى الله عليه وآله أحد إلى العقبة ولا يطأها حتى يجاوزها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه احتياطات أمنية، برامج أمنية. في بعض التحليلات أن خطط النبي صلى الله عليه وآله العسكرية أو الأمنية التي تختلف عن العسكرية كانت خطط باكورة في المجتمعات البشرية، منها انتشرت بعد ذلك. أو كيفية العصيان المدني، كيفية المعارضة، كيفية التغيير، هذه بحوث متعددة مرة بنا. أنا ذكرت هذه أمور ذكرناها مرارا، وهي أن التاريخ عبارة عن مواد خام يمكن لأي باحث في أي تخصص أن يستقي ويستنبط ويحلل منه ما شاء. التاريخ من الخطأ جدا أن نجعل زمام نتائج التاريخ أو تحاليل نتائج التاريخ بيد المؤرخ. المؤرخ ليس إلا جامع للمواد والقصاصات، ليس محلل، ناقل، شبيه ما قالوه عن اللغويين، ليس إلا جامع للموارد الاستعمال. أما هو يصطاد المعنى الحقيقي غالبا لا يتمكن. نعم أين أو فلسفة التاريخ أين غير المواد الخام. ولكن حتى هؤلاء الذين الآن خاضوا في فلسفة التاريخ وغيره، ليس التاريخ حكرا عليهم، لما؟ لأن التاريخ مادة خام، مادة حضارية، مادة مجسمة لحضارة، يستفيد منها الاقتصادي، يحلل كيف كان الاقتصاد وكيف ازدهر وكيف نموه وكيف، يستفيد منها الأمني، يستفيد منها العسكري، يستفيد منها عالم الاجتماع، يستفيد منها العالم السياسي، يستفيد منها المهندس المعمار، مواد خام ضخمة بما يحمل تحمل حياة البشرية من أطراف وأكناف وجهات عديدة. التاريخ عبارة عن رصد حياة بشرية سابقة، في الحياة البشرية سابقة منفتحة على أبواب عديدة، جهات عديدة. أنت من أين أتيت بهذا النتيجة؟ من أين أتيت بها؟ لم ينقلها مؤرخ؟ إيه طبعا، ليس من غرض من وظيفة المؤرخ أن يلتفت ويصلاط ويستنتج الأمور. هذه ألفاظ لم يقلها مؤرخ. إيه طبعا لم يقلها مؤرخ. تحليل تخرصي منك؟ لا، ليس تخرصي، مشفوع بشواهد. في يوم السقيفة هجم على القصر الجمهوري، مثل التعبير هذا، هذه تعبير قصر جمهوري فايتخت السلطنة، ما التعبير مثلا؟ هاي ما عبر عنها مؤرخ. إيه طبعا ما عبر عنها مؤرخ، لكن هي نفس التحليل، هي الهجوم على بيت فاطمة، هذا معنى مركز القرار، مركز السلطة، يحاط بالدبابات التعبير السائل، تصوير الحديث تصوير القديم. لو لم يكن هنا مصدر السلطة لما هجم عليه وأحيط به، لو لم يكن هو الرئيس المنافس علي بن أبي طالب لما تركزت الجهود على الضغط عليه وجلبه وكذا وفلان. دائما القوة والقدرة المنافسة هي التي هذه أمور نعم لم يذكرها مؤرخ، وليكن تحليلات لم يذكرها مؤرخ وليكن، لكن هي حقائق. لذلك كثير من يستشكل حتى على قضايا الشعار الحسينية ما شابه ذلك، هذه غير موجود. التحاليل شيء طبيعي، هو المذكور في التاريخ مواد خام، الباحث يجي يحلل. أتذكر قانوني لطيف كان يبين كيف الجاهلية القرشية اللي كانت قبل الإسلام فيها مثلا احترام للحقوق الأولية للإنسان أكثر الآن مثلا في أنظمة الشرق الأوسط أو نظام أنظمة العالم الثالث، يجيب شواهد يعني هاي العقيدي مثلا وغيره. لطيف، لفتات لطيفة. لما لا تعطي التاريخ لشخص مثلا عندما هجموا على النبي صلى الله عليه وآله يوم المبيت لم يذهبوا إلى حريم ونساء النبي فيفتكوا بهم أو يهتكوا أعراضهم؟ بعد ذلك علي بن أبي طالب أتى بالفواطم الأربع والخمس، بينما ترى في كربلاء عملوا غير العمل، في مكانات أخرى عملوا غير العمل. هاي تحاليل مهمة نلتفت إليها. الأموال مثلا العقوبة السياسية ما يعمموها لعقوبة الأموال. افرض ما دار بين بني هاشم وقريش في شعب بن أبي طالب من محاصرتهم، يعني هناك نوع من الرسوم والأعراف التي تسمى بروتوكولات أو أعراف لا أقل يتقيدون بها. الآن ما في تقيد، احرق الأخضر واليابس مثلا، ها فيه أكثر عن جهية وجاهلية ذاك. هذه تحليلات طبعا المؤرخ ما يذكرها، يذكر قصة عابرة أنهم ثم يذكر المادة الخام. أما أنت كحقوقي تستطيع أن تحلل، أنت كأمني تستطيع أن تحلل كيف علي بن أبي طالب واجه فرقة شباب قوية مستنفرة من قريش المراد يهاجر من مكة إلى المدينة مع الفواطم، أين وقف حماية جغرافية، كيف واجههم، كيف كذا. هذه أمور كلها لها مواد خام عديدة ولكن لا تحلل. فعلى تقدير التاريخ هكذا، علم الرجال ما هكذا في الواقع. معنى فتح باب الاجتهاد في علم الرجال ما هكذا، ان المذكور في مواد خام عديدة لا تقتصر عن على تنصيص الرجاليين ثقة ليس بثقة كذا، هذا ليس هو المصدر الوحيد. مواد، استقصي المواد ثم حللها، هذا معنى الاجتهاد في علم الرجال، وليس علم الرجال محكمة قضائية هناك مزكين للشهود أو لا مثلا، ليس هكذا، وإنما تحليل نعم وجمع قصاصات ومواد واستقصاء وما شابه ذلك. أي فالتاريخ على كل مواد خام ومنبع عام لعدة علوم، لعدة تخصصات، حتى البحث الطبي كيف كان الحالة الطبية، كيف كانت الحالة الصحية في مجتمع معين، البيئة الزراعية كيف كانت، البيئة المحيطة كيف كانت سليمة صافية كذا، شواهد البيئة الغذائية كيف كانت مثلا، ها هذه أمور المؤرخ ربما لا يقف عليها، لكن الباحث الطبي الباحث التنموي يعرفها. نعم. ثم أمر حذيفة أن يقعد في أصل العقبة. العقبة في اللغة تطلق على الجبل أو التلة الضخمة التي تعترض الطريق، تكون عقبة عن مواصلات الطريق، لابد أن يداور من حواليها أو يصعد عليها وهو صعب، مثل في مكة المكرمة عقبة المدنيين، لا زال الشارع الذي يمر على مقبرة المعلى أمامه في حالة صعود، إذا شايفين بعد امتداد هذه تسمى عقبة المدنيين، يعني هي كانت تعترض الطريق الذي من مدينة إلى مكة، العقبة اسم لهذا، جمرة العقبة الكبرى تسمى عقبة، يعني أنت من الوادي التي تتواصل تشهد فجأة تلة جبلية تعترض تسمى عقبة. ثم أمر حذيفة أن يقعد في أصل العقبة فينظر من يمر بها ويخبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله أمره أن يتشبه بحجر، أي نعم هي التمويه الأمني، أو يستتر بحجر. فقال حذيفة يا رسول الله إني أتبين الشر في وجوه رؤساء عسكرك، اللطيف الرؤساء العسكر، لذلك في قراءة أهل البيت لسورة التوبة يا أيها النبي جاهد الكفار بالمنافقين، ليس التعبير جاهد الكفار والمنافقين، في الرواية لو أمر بجهاد المنافقين لقتلهم، ما أمر به، جاهد الكفار بالمنافقين، بس هذه تعطي صورة قاتمة عن من حوالي رسول الله. إني أتبين الشر في وجوه رؤساء عسكرك، هذه بعد نكتة مهمة في استراتيجية النبي صلى الله عليه وآله، وفي أي استراتيجية وفي أي بناء مشروع، أنه من غير الصحيح الاعتماد فقط وفقط على النمط الصافي الصحيح. نعم الأمور الحساسة الهامة الخطيرة يجب أن تسند إلى الأنواع الصافية السليمة، أما على إتحال المسار العام وما شابه ذلك، الاعتماد فقط وفقط على النموذج الأمثل لا ممكن، يعني الموكب لابد من سيره وقافلة ولو بالنطيحة والمتردية وما شابه ذلك، وهذه سياسة إدارية أيضا من القرآن جدا مهمة واستراتيجية، يعني من الحكمة في التدبير، من علم الحكمة العملية سواء جانب في السياسات العامة أو السياسات الخاصة، وهذا أمر مهم أن الإنسان
لابد أن يلتفت إلى أن بناء مشروع، بناء تربية ليس من الضروري وليس من الممكن وليس من الضروري وليس من الصحيح أنه توخي فقط وفقط النماذج الصافية، ما يمكن، بل هو هذا نوع من الترقي في التربية، نوع من الترقي في التزكية. اي نعم. نعم. جاهد الكفار في قراءة البيت بالمنافقين بالتعبير. إني أتبين الشر في وجوه رؤساء عسكرك، وإني أخاف إن قعدت في أصل الجبل. عبر عن عقبة بالجبل بعد نفس الشيء، يلاحظ أنه يعترض الطريق. وإني أخاف إن قعدت في أصل الجبل، وجاء منهم من أخاف أن يتقدمك إلى هناك للتدبير عليك، يحس بي فيكشف عني فيعرفني ويعرف موضعي من نصيحتي. سبحان الله، حذيفة في عدة مواضع في حين هو موالي وثابت ومرابط، لكن عنده حذر شديد. يعني في هذا الموقف الآن في تبوك، في موقف آخر في الخندق بعد ما انتهت، ما انتهت يعني بعد ما أتت الريح العاصفة الشديدة وقتل علي بن أبي طالب عمرو بن عدود، وأتت ريح عاصفة شديدة، فقال رسول الله من يذهب ويأتيني بخبرهم؟ يقول لم يقل أحد. فقال يا حذيفة أين أراك؟ قال نعم يا رسول الله. يقول لم أشأن أجيب رسول الله، لكن لم يكن لي أن لا أجيب، وإلا كانت ليلة باردة شديدة البرد والأمر على خوف أن يشعروا بي فيقتلوني. قريب يقول لم يكن لي بدء من أن أجيب رسول الله ولاي من الجهل. أي فذهب قال لكن أوصيك بأمور، لا ترفع سيفك، يعني حتى لو كان عندك فرصة للمواغة لا تسوي. يعني هو أتته الفرصة أن يقتل أبي سفيان لكن لم يفعل، عمل بوصية وعدة وصايا أخرى. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله أيضا كان موقف حذيفة نوع من موقف يعني فيه نوع احتقية ومدارات، ثم طبعا كشف عن موقف قوة. ولذلك كانت علاقة السلطة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله به أيضا علاقة فيها دبلوماسيات، فيها أخذ وعطاء. أي هو طبيعة شخصية، طبيعة بهط من القبيل. لاحظ هنا، وجاء يحس بي فيكشف عني فيعرفني ويعرف موضعي من نصيحتك فيتهمني ويخافني فيقتلني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنك إذا بلغت أصل العقبة فاقصد أكبر صخرة هناك إلى جانب أصل العقبة وقل لها إن رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرك أن تنفرجي لي حتى أدخل في جوفك، ثم إنه يأمرك أن تثقبي يعني فيك ثقبة أبصر منها المارين ويدخل عليها منها الروح الهواء لئلا أكون من الهالكين، فإنها تصير إلى ما تقول لها بإذن الله رب العالمين. هذه اللقطة وهذا الموقع يبين أن النبي صلى الله عليه وآله في حكومته كانت هناك خطوات وبرامج خفية تعتمد على القدرات الماورائية، وليس كلها مقتصرة على الأسباب الظاهرية حتى في حكومة رسول الله. في لقطة أخرى تبين، وهذا يبين أن حكومة خلفاء الله في الأرض المعصومين ليس على نمط واحد، عتاب بن أسيد أو أسيد شاب من أهل مكة شديد المحبة للنبي وأهل بيته أسلم، أو ربما كان أسلم من سابق، أظهر إسلامه في عام الفتح، ولاه هذا الشاب القرشي الذي لم يكهل بعد، ولاه رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة. اعترضوا: نحن الشيوخ، نحن الأكابر، تعين تولي علينا شاب رهق كذا فلان؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: لمكان ولائه ومودته لله ولرسوله ولأهل بيت الرسول. هذا عتاب بن أسيد كما أسيد أو أسيد كما في الروايات كان قال: يا رسول الله، وكيف تعليني تقيمني واليا وأنا لا أعرف الأحكام ولا أعرف القضاء؟ قال: لا عليك، إن ذهب بك أمر فانظر إلى كفك ستر الجواب. نظير أصحاب الحجة كيف. وهذا بقى عتاب بن أسيد بقي في عهد الأول والثاني، ومات ضربهم في العهد الثاني، بقي والي على مكة، وهذا يدل على الشبكة الخفية في إدارة أمور المتغلغلة المخترقة للحكومة الرسمية موجودة لأمير المؤمنين، لأنه كان على اتصال روحي تسديدي شبيه الاتصال الموجود بين النواب الأربعة والناحية المقدسة. ليس اتصال حسي. عتاب بن أسيد أو أسيد. المهم أنه إذن في حكومة النبي صلى الله عليه وآله وخلافة النبي صلى الله عليه وآله لم يكن فقط أسلوب الدولة الرسمية أو المعلنة فقط وفقط، كانت هناك أدوات، ليس جانب غيبي، أمر بين أمرين، نفس اللي مر بنا قاعدة أمر بين أمرين، أمر بين أمرين، يعني حتى في الفعل السياسي، فعل الحكومة السياسية ليس جانب تفويضي فقط، يعني أسباب مشهودة وظاهرية، ولا غيبي إرهاصي فقط، أمر بين أمرين. هذا من شواهد عديدة موجودة في حكومة الرسول أو إدارة الرسول صلى الله عليه وآله، دالة على أن في حكومته كان جهاز خفي، وكانت هناك آليات خفية، ولم تكن تدار الأمور بالأسباب الطبيعية الظاهرة فقط. من ثم هذه الموقعية لنمط حكومة الرسول صلى الله عليه وآله بمن تدار بعده إلا بمن عنده قدرة على هذه الآليات الغيبية، وهذا ما يحرج الطرف الآخر. الآن مصادر التاريخ كلها تقر على أن هزيمة دولة كسرى في واقعة نهاوند الكبرى لم تكن إلا بجانب غيبي، يا ساري الجبل يا ساري الجبل نادى عمر، وصل صوته إلى الجيش وهو اللي أنقذ الموقف، ولكن هو لم يقول القصة طبعا أنه كان بتمكين من أمير المؤمنين، ولم يكن لدى الخليفة الثاني علم بمجريات الحرب الآن في أي ساعة، بينما أخبره أمير المؤمنين وعلى منبر الرسول قال: لكن سوف أنتم الجالسون من مهاجرين الأنصار تنسبون هذه الفضيلة لغيري. ومع ذلك لأنه أمر مرتبط بمصير الدين قام به صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين صلى الله عليه. على كل من الشواهد واللقطات الدالة، هذا لا يظن ظان أن هذه الروايات تغرق في الجانب الغيبي، تفرط في الجانب الإعجازي، وكأنما الأمور فقط بالإعجاز، ولو كانت بالإعجاز لذهبت حكمة الامتحان ومسؤولية البشرية. لا، ليس المراد هذا، ليس المراد إفراط في الجانب الغيبي، ولا التفريط في الجانب الغيبي، أن نجعل كل الأسباب فقط هي ماذا؟ أسباب ظاهرية. لا، أمر بين أمرين. إذن انظروا هاي توسعة لقاعدة أمر بين أمرين حتى في الحكومة الإلهية، في الخلافة الإلهية. أمر بين أمرين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.